بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول، ترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنه: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآيات. وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، ومن قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى.
بسم الله، والحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قوله رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية، أي قوله سبحانه: فإما يأتينكم منه هدى. الآية هذا الأثر له عدة طرق إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فقد رواه عبد الرزاق في مصنفه، قال: عن ابن عيينة عن عطاء ابن السائب عن ابن عباس: من قرأ القرآن فاتبع ما فيه هداه الله من الضلالة في الدنيا، وقال: أو وقاه يوم القيامة الحساب، وذلك أن الله يقول، وذكر الآية. وهذا الأثر أو هذا الإسناد إسناد صحيح، أو قل رجاله ثقات، إلا أن عطاء ابن السائب لم يسمع من ابن عباس، وعطاء ابن السائب ثقة تغير، إلا أنه قد روى عنه ابن عيينة قبل التغير وقبل الاختلاط، فرواية ابن عيينة عنه صحيحة، ولكن بقيت العلة في رواية عطاء ابن السائب عن ابن عباس لأنه لم يسمع من ابن عباس. وأخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير الطبري عن أبي خالد الأحمر عن عمرو ابن قيس عن عكرمة عن ابن عباس، وأبو خالد الأحمر فيه ضعف، أي إسناد رجاله ثقات، إلا أبا خالد الأحمر ففيه ضعف، وعمر بن قيس النكري قد وثقه ابن معين وغيره. وله كذلك إسناد ثالث من طريق، أو رواه الطبري رحمه الله تعالى من طريق الحسين بن يزيد الطحان وفيه لين، وأخرى أو قل ورابعة وفيها كذلك ضعف، وحاصل القول في هذا الأثر أنه حسن بمجموع طرقه، حاصل القول في هذا الأثر أنه حسن بمجموع طرقه. هذا بالنسبة لأثر ابن عباس رضي الله عنهما. وأما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فكما ذكر رحمه الله تعالى أن الحديث من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه والحديث لا يصح، الحديث لا يصح، رواه الترمذي وغيره. وبعد أن أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده مجهول، وفيه الحارث أو قال وفي الحارث مقال، أي الحارث الأعور، الحارث الأعور، والحارث الأعور من أهل العلم من يكذبه يحكم عليه بأنه كذاب، منهم من يترك حديثه، ومنهم من يتكلم في حديثه ويجعله في رتبة الضعيف الذي يقبل في الشواهد والمتابعات، فالحاصل أنه ضعيف. وله طريق أخرى أو قل جاء هذا الحديث كذلك من حديث ابن مسعود عند أبي عبيد في فضائل القرآن بنحوه، لكنه من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري أو الهجري، نعم، ضعيف جدا. وكذلك رواه الطبراني عن معاذ بن جبل وفيه الواقدي وهو متروك الحديث. فالحديث الحاصل في هذا أن الحديث بالطرق المذكورة لا يصح، الحديث بالطرق المذكورة لا يصح، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا بالنسبة للحديث والآثار، وإن كان معناه صحيح تدل عليه عمومات لكنه بهذه الأسانيد أو بهذا الإسناد لا يصح. قوله رحمه الله تعالى وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب، أي في باب كما عبر عنه الشارح أصول الدين، أي في باب العقائد، قال أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول. إذن سبب الضلال إنما هو التفريط والتقصير والإضاعة التي وقع فيها ذلك المقصر وذلك العبد، فكان سببا لضلاله. وقوله رحمه الله تعالى وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، إلى معرفته، حقيقة أن هذه العبارة قوله النظر والاستدلال، هذه العبارة إن أريد بها النظر والاستدلال، النظر في الآيات سواء كانت الكونية أو الشرعية، والاستدلال بها على حقيقة ما أراده الله جل وعلا من العباد من أن الله جل وعلا يستحق العبادة وحده، وأن هذا الكون يسير بنظام عظيم يدل على أن خالقه واحد، وكذلك يدل على صحة ما جاء به الرسول، إذ لا اضطراب فيه ولا اختلال ولا اختلاف، فهذا معنى جيد، نظر واستدلال في الأدلة، في الأدلة. أما إذا أريد بالنظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، أي الموصل إلى معرفة الله جل وعلا، فإن معرفة الله جل وعلا لا تحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، لا تحتاج إلى نظر ولا استدلال. نعم قد تكون أو قد يكون النظر والاستدلال من الطرق، من الطرق التي توصل إلى معرفة الله جل وعلا، وليست هي الطريق الواحدة المحصورة المقصورة على معرفة الله جل وعلا كما يزعم ذلك أهل الكلام. فأهل الكلام يقولون بأن الله جل وعلا لا يستطاع أن يعرف وجوده إلا بعد النظر والاستدلال، وهذا كلام باطل سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا عند الكلام على أول واجب أن هذا القول باطل، وأن هذا الزعم فاسد ليس عليه أثارة من علم. فالحاصل من هذا أن مسألة أو ذكر هذه العبارة فيها إيهام، ولا سيما أن أهل الكلام يستخدمونها فيما سمعتموه، أنهم يقولون بأن الله جل وعلا، معرفة وجود الله جل وعلا يرحمك الله، معرفة وجود الله جل وعلا لا تكون ولا يستطاع معرفة ذلك إلا بعد النظر والاستدلال، وهذا زعم باطل. بل معرفة الله جل وعلا ووجوده سبحانه وتعالى هذا معلوم مركوز في الفطر، فكل عبد وكل مخلوق يعلم أن له خالقا هو الله جل وعلا. لذا لم تأتي الرسل من أولهم إلى آخرهم بهذا الأمر الذي هو مركوز في الفطر، بل جاءت إلى الدعوة إلى عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. وحاجتهم الرسل بأنهم مقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق وهو الذي بيده الأمر والذي بيده النفع والضر، فاحتجوا عليهم بتوحيد الربوبية لإثبات وللإقرار بتوحيد الألوهية. فالحاصل أن هذه العبارة أقل أحوالها أن يقال بأن فيها إجمال. قال رحمه الله: فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا. قوله وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، هذا حق، ويؤيده ما استدل به الشارح رحمه الله تعالى من الآية المذكورة. قال الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. من اتبع الهدى الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله فإنه لا يضل لا في الدنيا ولا في الأخرى، ولا يشقى كذلك لا في الدنيا ولا في الأخرى، لأنه مع الله جل وعلا. فهذا حاصل ما يذكر في هذا المقام. تفضل.
قال رحمه الله: ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام.
قوله رحمه الله: ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به، أي ما يتعبدون به، دينا يدينون به أي يتعبدون به ويتقربون به ويسيرون به إلى الله جل وعلا، إلا ما بعث به ربنا جل وعلا الرسل. فالدين الذي بعث الله جل وعلا به الرسل هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، هذا باعتبار الأمم السابقة إلى هذه الأمة، فإن الأنبياء من أولهم إلى آخرهم داعون إلى الإسلام، ومع الإسلام العام، وهو الاستسلام لله جل وعلا بالطاعة، الاستسلام لله جل وعلا بالطاعة والانقياد له بالقبول، طاعة لله وطاعة لرسوله وانقياد لله جل وعلا وانقياد كذلك للرسول، هذا هو الإسلام، هو العام، وهو الإسلام العام. وإسلام خاص وهو الإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والذي لا يقبل الله جل وعلا دينا بعد هذا الدين سواه. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام هاهنا إسلام خاص، وهو الإسلام الذي بعث الله جل وعلا به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكما ذكر رحمه الله ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. هذا باعتبار الرسل أجمعين. وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإن الله جل وعلا لا يقبل دينا إلا الدين الذي بعث الله جل وعلا به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد تقدم قريبا الكلام على هذا الأمر والتنبيه عليه. فضل.
قال رحمه الله: وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد.
قوله رحمه الله: وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد، أي من تلقاء أنفسهم، أي من تلقاء أنفسهم. وهذا نوع من الإلحاد، إلحاد في باب أسماء الله جل وعلا وصفاته، لأن من الإلحاد كما تقدم معنا مرارا أن يسمى الله جل وعلا أو يوصف بما لم يسمي به نفسه وبما لم يسمه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن وصف الله جل وعلا بما لم يصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ملحد في أسماء الله وصفاته، وهو متقول على الله جل وعلا في أسمائه وصفاته، سواء هذا المسمي لله جل وعلا أو الواصف لله جل وعلا بذلك الوصف، إما أن يكون ذلك الوصف أراد به التنزيه والتعظيم كما يقول أهل الكلام في حق الله جل وعلا الصانع، أو يقول الفلاسفة وما شابه الفلاسفة الذين يعني والمتكلمون الذين يقولون واجب الوجود أو ما شابه ذلك من العبارات أو ما أشبه ذلك من العبارات، إن أرادوا بها التسمية فهذا كما يقال من الباطل، أو كان من الأسماء المذمومة أو الصفات المذمومة التي ينزه الله جل وعلا بها، ينزه الله جل وعلا عنها، كما وصف اليهود ربهم جل وعلا بأنه فقير كما قال الله جل وعلا: وقالت اليهود، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قال الله جل وعلا: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء، إلى آخر ما ذكره الله جل وعلا. وكذلك في قولهم في حق ربهم جل وعلا أن الله جل وعلا يده مغلولة، قال الله جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يد الله مغلولة. هذا كذلك مما وصفه به المخالفون الملحدون، وصفوا به الرب جل وعلا. فلاسفة كما سمعتم أو ذكرنا يسمون الله جل وعلا بالعلة الفاعلة، بالعلة الفاعلة. طيب، فهذا كله من الباطل. قال: وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد إلا ما وصفه به المرسلون. لماذا إلا ما وصف به المرسلون؟ لأن المرسلون مخبرون عن ربهم جل وعلا، مخبرون عن ربهم جل وعلا. قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وهذا من تنزيه الله جل وعلا نفسه، لأن سبحان بمعنى إيش؟ بمعنى التنزيه والتقديس، بمعنى التنزيه والتقديس. وهذا اللفظ لا يطلق إلا في حق الله جل وعلا، لفظ سبحانك لا يقال إلا في حق الله جل وعلا، فلا يقال في حق ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لا يقال سبحانك إلا لله رب العالمين. قال سبحانك، سبحان ربك رب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ومعنى هذه الآية سبحان ربك أي تنزه، تنزه الرب جل وعلا، تنزه ربك. ثم قال رب العزة، وهذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، من باب إضافة الموصوف إلى صفته. أما يصفه، لأن العزة من صفات الله جل وعلا، العزة من صفات الله جل وعلا، فهذه من باب كما سمعتم إضافة الموصوف إلى صفته. والله جل وعلا نزه نفسه عما يصفه هؤلاء، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصفه. قال الشارح فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون والمخالفون للرسل، والمخالفون للرسل. ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. فالآية كما ترون ابتدأها الله جل وعلا بماذا؟ بالتنزيه، والتنزيه المطلق أي التنزه عن كل نقص وعيب. وكما مر معنا مرارا أن الصفات السلبية لا تكون حمدا إلا إذا إيش؟ إلا إذا تضمنت كمالا. فمعنى هذه الآية أن الله جل وعلا تنزه عن جميع النقائص والعيوب. لماذا؟ لأن له الكمال المطلق. واضح يا جماعة أم لا؟ تنزه عن جميع العيوب. لماذا؟ لأن العيوب لا تتصور في حقه ولا تكون. لماذا؟ لأن له الكمال المطلق. وفي قوله سبحانه وتعالى في آخر الآية والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين يدل على ماذا؟ يدل على أن الله جل وعلا مستحق لجميع المحامد، لأن الألف واللام في الحمد للاستغراق، أي استغراق جميع المحامد. ومعنى هذا أن كل حمد فهو حق لله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يستحقه. والحمد لماذا يكون؟ متعلقه ماذا؟ الكمالات والنعم، الكمالات وماذا؟ والنعم. فإذا يحمد ربنا جل وعلا لكماله ولإنعامه، لكماله وماذا؟ ولإنعامه. فدلت الآية على ماذا؟ في قوله الحمد لله رب العالمين على إثبات الكمالات لله جل وعلا، إثبات كل كمال لله جل وعلا إثباتا مطلقا. واضح جماعة أم لا؟ ودلت أيضا على ماذا؟ على أن من كان كذلك فهو منزه عن كل نقص وعيب. واضح جماعة؟ إذن دل اللفظ بمنطوقه على معنى وبمفهومه على معنى في أول الآية، دل على التنزيه وتضمن ماذا؟ الإثبات. وفي آخر الآية دل على الإثبات، أي إثبات الكمالات، وتضمن نفي إيش؟ جميع النقائص والعيوب. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذه الآية أولها وآخرها يؤيد بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، ويدل على أن الله جل وعلا هو المنفرد بكل حمد والمستحق لكل حمد وجلال وإعظام، لأن له الكمال المطلق ومنزه عن كل نقص وعيب. تفضل.
قال رحمه الله ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون، والتابعون لهم بإحسان، يوصي به الأول والآخر ويقتدي،
يوصي به الأول والآخرة،
والآخر
الآخرة.
قال يوصي به الأول الآخرة ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون، وعلى منهجه سالكون،
وعلى
منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة، فما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق.
يعني سواء كان المعنى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ومن اتبعني، أو هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني، والكل متلازم، والكل متلازم. لذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه في كتاب مفتاح دار السعادة، قال سواء كان المعنى أنا ومن اتبعني على بصيرة أو وأنا أدعو إلى الله، قال وأنا أدعو إلى الله أو المعنى أدعو إلى الله على بصيرة، فالقولان متلازمان. قال فالقولان متلازمان، فإنه لا يكون من فإنه لا يكون من أتباعه حقا إلا من دعا على بصيرة كما دعا متبوعه يفعل، كما دعا مفعول متبوعه ماذا يفعل، أي لا يكون داع متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لابد أن يدعو كما دعا الرسول، والرسول دعا على ماذا؟ على بصيرة. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا كل أتباعه ما كان من كان من أتباعه حقا واستكمل الاتباع يكون متبعا له في الدعوة، ومتبعا له كذلك في ماذا؟ في أن هذه الدعوة تكون على بصيرة، على بصيرة أي على نور وهدى. تفضل.
قال رحمه الله: وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون، ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها،
أصول دينها،
أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم.
طيب، قوله رحمه الله: وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وهذا حق لا ريب فيه ولا اختلاف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليه من ربه كما أمره ربه جل وعلا أن يبلغ. قال الله جل وعلا لرسوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فبلغ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم البلاغ المبين، لذا كان آخر ما اجتمع بأكثر الأمة صلوات الله وسلامه عليه يوم الحج الأكبر حينما جمعهم فسألهم عنه فقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فجعل يشير الرسول صلى الله عليه وسلم بأصبعه إلى السماء ثم يشير بها إليهم ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم. والله جل وعلا أنزل في ذلك اليوم في يوم النحر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدل هذا على أن الرسول أكمل الله جل وعلا به الدين وبلغ البلاغ الواضح المبين عن ربه جل وعلا، عن ربه جل وعلا، فما مات حتى تركنا صلوات الله وسلامه عليه على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا زائغ، والعياذ بالله. قوله رحمه الله: وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين، أي لأهل البصيرة، لأولي الألباب والحجة والعقول والقلوب الزاكية الذين يفقهون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده. قال: وسلك سبيله خير القرون، خير القرون من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون القرن الذي بعثوا فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهؤلاء حملوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين، أي الصحابة، وبلغوه إلى أتباعهم، ثم الأتباع إلى أتباعهم، وهكذا كانوا رضي الله عنهم ورحمهم الله وغفر الله لهم، كانوا على طريق مستقيم. ثم خلف من بعدهم خلف استجرت بهم الأهواء فساروا وراءها وأشربوا منها حتى ارتوى منها من ارتوى، فصاروا بعد ذلك فرقا وطوائف مختلفة متشتتة ومتشعبة، فإن لله وإن إليه راجعون. والسبب في ذلك أنهم تركوا ما جاء به الرسول ووثقوا أولا بأنفسهم الأمارة بالسوء، وكذلك اتبعوا أهواءهم واتبعوا كذلك نزغات الشيطان فسلك بهم الطريق المعوج وأبعدهم عن الطريق القويم. قال رحمه الله: ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق بقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم. وهذا الحديث جاء عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، جاء من حديث معاوية وجاء من حديث المغيرة بن شعبة وهما في الصحيحين، وجاء من حديث عائشة، وكذلك جاء من حديث أنس في صحيح مسلم، وجاء من حديث غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والمعنى متقارب في أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله بأمره. وهذا من فضل الله جل وعلا علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا كذلك فيه إشعار في أن هذه الطائفة هي الطائفة التي تسلك ما سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سلكه بعده أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ومن اتبعهم بإحسان. تفضل.
قال رحمه الله: وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده سنة 39 و200 وفاته سنة 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد ابن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين.
طيب، هذا كما يقال شروع في الدخول في الكتاب الذي ألفه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وكما تقدم في المقدمة أن كتاب الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى كتاب سني، إلا أن فيه بعض الملاحظات العقدية التي ذكرناها وهي 3 تقدم ذكرها. وكذلك مما عيب على هذا الكتاب أو النظم على كتاب الطحاوي رحمه الله تعالى عدم الترتيب، فهو تجده يذكر المسألة في باب ثم بعدها يذكرها مرة أخرى ثم بعد ذلك يذكرها مرة ثالثة ثم مرة رابعة، كما في مسائل القدر ذكرها في نحو 4 مواضع، مسائل الإيمان وما شابه ذلك يجزئ الكلام، كذلك مسائل بعض المسائل في الصفات. فالحاصل أنه ما ذكر وما رتب الكتاب على ترتيب معين، وقد نبه على ذلك كذلك الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى، وذكر أنه مما ينبغي لمن ألف في أصول الدين أن يبدأ بالتأليف على ما بدأ به جبريل في تعليمه لهذه الأمة أصول دينها، أمور الإيمان، أن يبدأ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بماذا بالبعث أو الإيمان باليوم الآخر، يسير على هذا السير. فالحاصل أن هذا كما يقال ملاحظة في ترتيب الكتاب. وذكر رحمه الله تعالى أنه سار ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي، وتقدم وأن ذكرنا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى وتكلمنا عليه، وأن ابن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قد أخذت عليه بعض المسائل أو قل بعض الزلات في مسائل العقيدة، نبه عليه العلماء، وهو يعد من رؤساء أو قل رأس الفرقة الذي يسمى بماذا؟ بمرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء يقولون هم أتباع حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وأبي حنيفة، فهم رؤساء هذه الفرقة. وصاحب أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم. وقوله رضي الله عنهم هذا من باب إطلاق الترضي على من سوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا قول سائغ، وهذا قول سائغ كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، كما بل عزوه إلى الجمهور، بل عزوا هذا القول إلى الجمهور من أهل العلم. تفضل.
قال رحمه الله: وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل.
يعني كلما بعد العهد أي عهد النبوة، العهد من النبوة من الرسالة، ظهرت البدع، وكلما كانت أقرب كلما كانت البدع ماذا؟ ضعيفة مقموعة. قال: وكثر التحريف. وكثر التحريف أي أنه صار من الناس من يتكلم في كتاب الله ويحرف آيات الكتاب وأحاديث الرسول على غير المراد، وسموه ماذا؟ تأويلا. سموا هذا التحريف تأويلا. لماذا؟ قال: ليقبل، ليروج، لأنه لو سمي تحريفا لا اشمأزت منه الأسماع والنفوس، ولكن أتوا بلفظ ماذا؟ مقبول، وهو لفظ إيش؟ التأويل، لأجل أن يروج ويقبل. فضل.
هذا رحمه الله: وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد. فإذا سموه تأويلا قبل وراج على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما.
طيب، وقد تقدم معنا مرارا أن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم والأئمة كانوا يطلقون التأويل على معنيين فقط، يطلقون التأويل على معنيين فقط، على التأويل الذي هو بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه الشيء، كما في قول الله جل وعلا: يوم يأتي تأويله، أي حقيقته، وكما في قول يوسف عليه السلام: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، أي بوقوعه وبمشاهدته، سواء كان في الإخبارات كما ذكر أو كان في العمليات. في العمليات كما في حديث عائشة حينما نزل قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قالت عائشة: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحان ربي، سبحانك اللهم بحمدك، اللهم اغفر لي. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يتأول القرآن. فكما ذكر ومر معنا قريبا في التدمورية أن التأويل في العمليات بعمل ذلك الخبر، وفي الإخبار وفي العلميات بماذا؟ بأن يقع ذلك الخبر. وإما أن يكون التأويل بمعنى التفسير والبيان، بمعنى التفسير والبيان، كما يقول المفسرون من السلف، يقول: هذا تأويل الآية كذا وتأويل الآية كذا، وكما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم علمه التأويل. مع التأويل إيش يا جماعة؟ التفسير، أي تفسير القرآن وتبيين القرآن وتوضيح القرآن، هذا الذي كان عليه السلف. ثم بعد ذلك، بعد هؤلاء السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، ظهر اصطلاح ثالث هو من اصطلاحات الأصوليين والمتكلمين. الأصل أنه من اصطلاحات المتكلمين، ثم دخل كذلك في علم أصول الفقه، وكثير من مباحث علم أصول الفقه مأخوذة من المتكلمين. هذا النوع هو المسمى بماذا؟ بالتأويل، وهو الذي صار المعروف والمشتهر عند المتأخرين. ما هو هذا التأويل؟ هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لقرينة. واضح يا جماعة؟ هذا هو التأويل. إذا أطلق التأويل عند المتأخرين صار لا يفهم منه إلا هذا المعنى، إلا من وفقه الله جل وعلا إلى معرفة ما كان عليه السلف. فالحاصل من هذا أن التأويل عند المتأخرين، وهو الذي أراد الكلام عليه الشيخ رحمه الله تعالى، وأن كثير من الناس لم يميز بين التأويل والتحريف، هو أن المتأخرين جعلوا التأويل أو عرفوا التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بإيش؟ لقرينة. ثم هذه القرينة كما ذكر أنها على ثلاثة أقسام. القرينة على ثلاثة أقسام: إما أن تكون قرينة صحيحة، إما أن تكون تلك القرينة قرينة صحيحة، وإما أن لا تكون. فإن كانت قرينة صحيحة فيسمونه تأويلا صحيحا، فإن كانت قرينة ليست بصحيحة ولكن يظنها ذلك المؤول بأنها صحيحة فهذا التأويل يسمى تأويلا إيش؟ تأويلا فاسدا. هناك قسم ثالث، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لغير قرينة. ما هو هذا المعنى؟ هو ما يعرف عند الرافضة والجهمية، يخرجون الألفاظ عن ظاهرها لغير ما قرينة. كما قالت الرافضة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا من؟ قالوا عائشة. من أين لهم هذا؟ ما هي القرينة؟ القرينة الهوى. وهذا النوع الأخير من استخدمه أو كثير من أهل العلم يذمون بل ويكفرون من وقع في ذلك، لا سيما في الأمور التي لا مجال فيها كما سمعتم للعذر، لا مجال فيها للعذر، والله تعالى أعلى وأعلم. فالحاصل أن الكلام أن التأويل المذموم هو الثاني عند الأصوليين، هو ما كان ماذا يظنه الظن أنها قرينة وليست بماذا؟ بقرينة. ومن باب أولى النوع إيش؟ الثالث. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذه من التأويلات الباطلة والفاسدة. النوع الثالث يسميه الأصوليين لعبا، يسمونه ماذا؟ لعبا، لأنه ليس فيه قرينة. طيب، نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.